أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحن نجتمع في أجواء الحزن والأسى لرحيل عالم من كبار علمائنا الذين نذروا حياتهم ووظفوا إمكاناتهم وجهودهم في خدمة الدين والمجتمع. عاش هذه السنين الطويلة بين الناس حوالي نصف قرن من الزمن وهو في هذه المنطقة يتحرك ويعمل ويرشد ويوجه ويخطب ويؤم الناس، مما ترك له موقعية كبيرة في النفوس. لا شك وأن وفاته ورحيله خسارة كبرى وفجيعة عظمى، ولكن لا نستطيع إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الطريق يسير فيه كل المخلوقين، كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا وجهه. كل من عليها فان. ويخاطب الله تعالى رسوله الأكرم الأعظم صلى الله عليه وآله: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي مثل هذه المناسبة لا بد وأن يكون الحديث في بعدين: البعد الأول حول مكانة العلماء، علماء الدين ودورهم وصفاتهم، والبعد الثاني حول ما كان يتحلى به الفقيد الراحل تغمده الله تعالى برحمته من الصفات الطيبة الجليلة. نبدأ بالنسبة للمجال الأول. من الطبيعي أن يكون لرجل الدين موقعية واحترام في المجتمع. هذه الموقعية والاحترام هي انعكاس لاحترام الدين ولموقعية الدين في نفوس الناس. كلما كان الدين أكثر موقعية في النفوس انعكست موقعية الدين على نظرة الناس وتعاملهم مع العلماء، لأن علماء الدين هم رموز للدين، هم منارات للدين، معالم للدين. وفي أي مجتمع من المجتمعات ترتفع فيه قيمة الدين في النفوس وتزداد فيه مكانة الدين في القلوب، يكون الانعكاس الطبيعي والناتج الطبيعي احترام العلماء وتقدير العلماء. أما في المجتمعات التي لا تلقي للدين بالا ولا تعطيه اهتماما، ما يتوقع، لا يتوقع فيها احترام العالم وإعزاز مكانته، خاصة وأن النصوص الدينية تدعو الناس وتشجعهم على احترام علماء الدين وعلى إجلالهم وتقديرهم. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وينقله المتقي الهندي في كنز العمال أيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد زارني، ومن جالس العلماء فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس ربي. وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: من وقر عالما فكأنما وقر ربه. إذن احترام عالم الدين في المجتمع انعكاس ونتيجة طبيعية لموقعية الدين في النفوس، هذا أولا. وثانيا، عالم الدين يحمل رسالة إلى الناس، يتحمل مسؤولية إرشاد الناس وتوجيههم. كلما كان احترامه في النفوس أكبر، كانت قدرته على أداء دوره ومهمته أكبر. هو يريد إرشاد الناس وتوجيه الناس، إذا كانوا يحترمونه، يعظمونه، يوقرونه، كلامه لا يضيع فيهم هباء، أمره لا يكون فيهم غير نافذ، إذن تقدير العلماء واحترامهم هذا يشكل عونا ودعما ومساعدة لهم على أداء رسالتهم، بل هو الذي يهيئ الأجواء ويفسح المجال لهم لكي يقوموا بدورهم في المجتمع. عالم الدين ليست لديه سلطة أرضية، عالم الدين ليست لديه قوة مالية. ما الذي يجعل الناس يسمعون لعالم الدين ويقبلون كلامه ويمتثلون أمره؟ إنما هو القبول المعنوي، إنما هو الخضوع الروحي لعالم الدين. إذا كان الناس يحترمون عالم الدين ويقدرونه ويكرمونه، هذا يجعلهم يسمعون كلامه ويأخذون إرشاداته على مأخذ الجد والتنفيذ. أما إذا لم تكن له موقعية الاحترام والتقدير، كيف إذن يؤثر كلامه في الناس؟ كيف يأخذ إرشاده وتوجيهه موقعه في النفوس؟ هذه هي الناحية الثانية. الناحية الثالثة، كل مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى محاور، لازم المجتمع تكون فيه محاور، تكون فيه أقطاب، يكون فيه أشخاص يمارسون دور الرعاية، يجمعون الناس، يوجهون الناس، لهم تأثير في نفوس الناس بغض النظر عن الجانب الديني. إذن هذه أمور ثلاثة هي التي تدعو إلى ضرورة الاهتمام بموقعية العلماء في المجتمع، أن ذلك انعكاس لموقعية الدين، هذا أولا، وأن ذلك يهيئ الأجواء للعالم لكي يؤثر إرشاده وتوجيهه ثانيا، ولأن العالم يشكل محورا وقطبا في المجتمع، ولا يستغني أي مجتمع من المجتمعات عن وجود أقطاب فيه ومحاور، وإلا ما الذي يجمع شتات المجتمعات، وما الذي يؤثر فيها خاصة في أوقات الشدة والمحنة التي يحتاج فيها الناس إلى من يجمع كلمتهم ويدير أمورهم وشؤونهم. لهذه الأمور من الطبيعي أن يحتل عالم الدين موقعية ومكانة. نلحظ هنا أن بعض من لا يريدون للدين أن يأخذ موقعه في الحياة الاجتماعية العامة، هؤلاء يستاءون من احترام العلماء ويتحدثون هذه حالة طبقية، هذا الترفع على الناس، هذا، ويأتون بمختلف المبررات، وقد يستفيدون من بعض النماذج السيئة. ليست هناك طبقة من الطبقات كل عناصرها وكل أفرادها صالحون مخلصون، كل طبقة من الطبقة، طبقة الأطباء، طبقة المهندسين، طبقة السياسيين، أي شريحة من شرائح المجتمع فيها الصالح وفيها الطالح. فإذا كانت هناك عناصر ونماذج سيئة وغير مخلصة وغير ملتزمة بواجبات الموقعية التي فيها، هذا لا يعني محاربة كل العلماء ولا يعني إضعاف موقعية كل العلماء، هذا خطأ. السؤال المطروح: كيف تحصل الموقعية لرجل الدين، لعالم الدين في المجتمع؟ هذا أولا. وثانيا، هذه الموقعية هل هي غاية يستهدفها عالم الدين؟ يعني هل عالم الدين يصير عنده هدف أن تكون له موقعية ومكانة في المجتمع وأن تتعزز موقعيته ومكانته؟ نجيب أولا على هذا السؤال الثاني. عالم الدين الحقيقي إنما يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلب العلم من أجل أن تكون له مكانة. المكانة والموقعية لا يصح أن تكون غاية وهدفا يسعى إليه رجل الدين. ولذلك وردت عندنا أحاديث تحذر من هذا المنحى. إذا عالم الدين استهدف تحصيل الموقعية والمكانة، هذا الهدف يعني نوايا غير صالحة، يعني مسار غير صالح، هذا الاستهداف الخاطئ يقوده إلى الهلاك ويقود من ورائه المجتمع إلى الهلاك. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، حتى الناس يقبلوا عليه، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، شنو النتيجة؟ فليتبوأ مقعده من النار. الموقعية الاجتماعية والمكانة في المجتمع لا يصح أن تكون هدفا وغاية يستهدفها العالم من طلبه للعلم ومن تصديه للقيام بالشؤون العلمية، هذا لا يصح. هذا إذن لا يكون مصداقا للأحاديث التي تأمر بأن يطلب الإنسان العلم لوجه الله. من تعلم العلم لله، لله لوجه الله ومن أجل مصلحة الدين والمجتمع، فلا يصح أن يكون طلب الموقعية هدفا وغاية يستهدفها العالم في مسيرته وفي ممارساته. هذه ناحية. الناحية الثانية، ليس حراما على الإنسان أن يطمح وأن يتطلع إلى أن تكون له موقعية في المجتمع، وخاصة إذا كان يريد تلك الموقعية وسيلة وليس هدف، يريد الموقعية من أجل خدمة الدين، هو لا يستهدفها لكنها قد تكون وسيلة تمكنه من أن يقوم بدوره في المجتمع. نحن لا نجد أن هناك تحريما لهذا الأمر إذا كانت كوسيلة ليست هي الغاية، ليست هي الهدف، بل نحن نجد عندنا نصوص شرعية تشجع الإنسان أن يكون له طموح، أن يكون له تطلع. واجعلنا للمتقين إماما، أن الإنسان يكون وجيها. نحن نقرأ في الأدعية أيضا، واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة. وجيه يعني شنو وجيه؟ يعني وجيه له وجاهة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا من معانيها أيضا، أن الإنسان المؤمن تكون له موقعية من أجل أن يستثمرها لتكون وسيلة وليست غاية. هذا ما في إشكال، ولكن كيف؟ ما هو الطريق إلى تحقيق هذه الموقعية؟ كيف تتحقق للعالم الديني موقعيته في المجتمع؟ هناك ثلاثة طرق وثلاث وسائل. أولا، إعلاء مكانة الدين في المجتمع. كلما ارتفعت مكانة الدين في المجتمع كانت النتيجة الطبيعية ارتفاع واتساع رقعة ومكانة عالم الدين. ولذلك عالم الدين ينبغي أن يوجه جهوده واهتمامه من أجل إعلاء كلمة الدين في المجتمع. إذا الناس احترموا دينهم وأخلصوا لدينهم، النتيجة الطبيعية يقدرون العالم ويحترمونه. هذا أولا. وثانيا، امتلاك الكفاءة. كلما كانت عنده كفاءة علمية، كلما كانت عنده كفاءة متميزة. الكفاءة تفرض نفسها، إذا الناس رأوا عنده كفاءة يحترمون كفاءته غالبا. فالطريق الثاني هو الكفاءة. الطريق الثالث، الأخلاق الطيبة مع الناس والإحسان إلى الناس. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. العالم كلما كانت أخلاقه أكبر وأرفع وأعلى زادت مكانته وموقعيته في النفوس والقلوب. العلم وحده، الكفاءة العلمية وحدها قد لا تحقق للإنسان المحبة والنفوذ في قلوب الناس، بل إن الله تعالى يخاطب نبيه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله على عظمته ومكانته. لكن نبوته، علمه، مكانته عند الله، كل ذلك ما كان كافيا لالتفاف الناس حوله. لو لم تكن أخلاقه العظيمة، يقول تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا نبوتك تفيد ولا علمك تفيد ولا مكانتك تفيد إذا لم تكن أخلاقك قادرة على استقطاب الناس واجتذابهم. ولذلك نحن نجد كيف أن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اقتداء وتأسيا بجدهم صلى الله عليه وآله كيف كانت أخلاقهم مع الناس. هذه الأخلاق هي التي حفرت مودتهم ومحبتهم في قلوب الناس. أكبر حاكم متسلط يأتي حتى يستلم الحجر الأسود ما يقدر زحمة، ويأتي الإمام زين العابدين فينفرج الناس له سماطين. بماذا؟ بالإضافة إلى مكانته عند الله، بالإضافة إلى كفاءته، إمامته، عظمته، أخلاقه مع الناس، تعامله مع الناس. وهكذا كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالعالم كلما كانت أخلاقه أفضل مع الناس وإحسانه أكثر إلى الناس نال موقعية في نفوسهم، جذب قلوب الناس وجذب نفوس الناس إليه من أجل أن يستفيد من ذلك في تبليغ رسالته والقيام بمهمته. لا بد وأن نختصر الحديث، الاجتماع كبير والقلوب متوجهة لهذا المصاب الجلل، فلا بد وأن نختصر الحديث. تبقى نقطة مهمة ومركزية، وهي حينما يكون هناك تعارض بين الشخصانية، بين الموقعية الاعتبارية وبين مصلحة المبدأ، هنا محك الإخلاص عند الإنسان المؤمن وعند عالم الدين. في بعض الأوقات الإنسان يشوف نفسه في موقع إذا يبغى يحافظ على مكانته وعلى موقعيته لازم يمارس شيء معين، لكن هذا مو في مصلحة الدين، مو في مصلحة المبدأ، أو أنه يتنازل عن هذه الموقعية ففي ذلك مصلحة للدين. هنا يكون المحك. المؤمن المخلص لا يؤثر رضا الله على رغباته الشخصية، لا يؤثر رغباته الشخصية على رضا الله تعالى، يعني يرجح أمر الله، يرجح مصلحة الدين، وإن كان في ذلك غض من مكانته، من وجاهته، من اعتباره الشخصي. ليش؟ لأن مصلحة المبدأ عنده أهم من كل شيء. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن في ذلك جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله. أمير المؤمنين عليه السلام لا يشك في حقه، هو لا يشك في حقه، ولم يكن قاصرا عن السعي لإدراك حقه. هل كانت تنقصه الشجاعة والبطولة؟ وهو الذي يقول: والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا. هل كان يخشى من الموت؟ أبدا. وهو الذي يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، والله لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في معصية الله. الإمام علي ما كانت تنقص شجاعة ولا بطولة، لكن هنا كان محك، كان محك. رغم كل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام تنازل وترك المسألة وترك الأمر، يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. مو مسألة يرى تراثه نهبا، هل يستطيع إنسان أن يتحمل وأن يصبر على ما تتعرض له زوجته، وأية زوجة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، ما تعرضت له من المعاناة ومن الآلام؟ هذا كان مبرر للإمام عليه السلام أن يشهر سيفه وأن ينتصر لموقفه وأن ينتصر في الدفاع عن عائلته وحقه، وما حد كان يلومه. لكن لا، مصلحة المبدأ هنا، شاف أن مصلحة الدين ومصلحة المبدأ ومصلحة وحدة الأمة تقتضي أن يتنازل، وقد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ولذلك شاعرنا يشير: قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور. وشيء بسيط، ممكن واحد يتحمل هذه الآلام؟ يحتاج واحد في مكانة علي في التضحية والإخلاص حتى يتحمل هذا الموقف. وهكذا الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، الإمام الحسن لو كان مقاتل معاوية كثير كان أريح لنفسه، وكثير كان أسهل على نفسه. مصالحته لمعاوية حملته آلام، حملته معاناة، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله. ولذلك صلح الإمام الحسن تضحية كبيرة لا تقل عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسن لو حارب لحظة من اللحظات ويكون شهيدا في سبيل الله، وكلهم يقولون القتل لنا عادة وكرامتنا، على الله الشهادة، والإمام الحسن واحد منهم. لماذا قبل وصالح وتجرع الآلام والغصص 10 سنوات وهو يتحمل الآلام ويتجرع الغصص؟ ليس من أعدائه فقط، وإنما من أصحابه. حتى الخلص منهم يدخل عليه أحدهم فيقول: السلام عليك يا عار المؤمنين. آخر يدخل عليه يقول: ليتك مت ولم تصالح معاوية. هذا بسيط على الإمام الحسن بالاعتبار الذاتي والشخصي، ليس صحيح، لكن تجرع ذلك في سبيل الله. وهكذا كان الأئمة عليهم السلام، العلماء المخلصون الأتقياء، أيضا يسيرون على نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذا تعارض مقامهم الشخصي واعتباراتهم الشخصية مع مصلحة المبدأ، لا يترددون في التنازل عن الاعتبارات الشخصية من أجل مصلحة المبدأ. وهذا ما يذكره تاريخ العلماء. أنا أذكر بعض القصص البسيطة كطريق للحديث عن حياة الفقيد الراحل رحمة الله عليه. يذكرون في حياة الشيخ المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، هذا عالم ورع تقي، كان في النجف الأشرف. إذا الملك الصفوي من إيران للزيارة، ومعه الشيخ البهائي رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير الفطحة، وكان مع الدولة الصفوية في إيران وخدم ونفع جزاه الله خير، جاي مع الملك إلى النجف. من الطبيعي في النجف لازم يلتقوا مع هذا المرجع البارز العالم وإلى سمعته وإلى صيته في إيران، الشيخ المقدس الأردبيلي. بالفعل حصل مجلس لقاء بين الملك الصفوي ومعه الشيخ البهائي في حضور الشيخ المقدس الأردبيلي. في المجلس دار البحث حول مسألة علمية، العلماء حينما يلتقون مع بعضهم البعض يستفيدون من فرصة اللقاء في طرح موضوع، في النقاش في موضوع، صار بحث حول مسألة علمية. اختلف الرأيان، رأي الشيخ الأردبيلي ورأي الشيخ البهائي، فصار نقاش حول الموضوع، فانتهى المجلس بغلبة الشيخ البهائي، يعني رأيه هو اللي بعد كان هو الرأي الأخير، وأنه إيه خلاص بعد، يعني بدا وكأن الشيخ البهائي هو اللي انتصر رأيه، هو رأي أصح في المسألة. وانتهى المجلس، لما خلصوا وطلعوا المقدس الأردبيلي قال للشيخ: عندي معك كلام 5 دقائق على كتر. جلس معه قال لشيخنا: ترى الدليل الذي أتيت به مردود منقوض، مو رد واحد عليه، مو نقض واحد عليه، 10 ردود عندي على الدليل اللي انت جبت. استلم 1 2 3 4 5 10 ملاحظات كانت عندي على الرأي، فرأيك مو صحيح ترى. قال: طيب ليش ما قلت في المجلس؟ مو احنا قاعدين والملك قاعد والعلماء قاعدين، ليش ما بينت رأيك في المجلس؟ قال: لا، انت شيخ الاسلام في ايران، وإلك احترامك وموقعيتك عند الملك وعند العلماء. أنا ما يصير أجي في المجلس وأثبت ضعف رأيك، هذا يخدش من مكانتك، وأنا ما أريد، أنا أريد تبقى هيبتك، أريد أن تبقى هيبتك ومكانتك عند الملك وعند رجالات الدولة، لأن في ذلك إعزاز للدين ومنفعة للدين. أنا موجود هنا بالنجف، لو تبين أن المقدس الأردبيلي رأي مو هو الصحيح ما يأثر على وضعي، لكن أنت قد يؤثر على موقعيتك. فازداد الشيخ البهائي تقديرا لإخلاص هذا الرجل. شوف كيف الإنسان يتنازل عن موقعيته وعن شأنيته، مو من أجل موقعية ومكانك، لا، المبدأ أهم، مصلحة المبدأ أهم. مثال آخر في حياة المرحوم المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، هذا صاحب قضية السنباك المشهورة. يوم من الأيام في مجلسه دخل عالم من علماء إيران، دخل يزوره، لاحظ طلابه أنه تعامل معه تعاملا خاصا مميزا، قام احترمه، أقبل عليه، تفرغ له، أبدى الاحترام الكبير له، ثم خرج شيعه إلى الباب. هو من عادة الميرزا احترام أي طالب علم، لكن هذه طريقة كانت مميزة. سألوه بعدين من هذا الشخص، هذا يعني تعاملت معه تعامل مميز، قال هذا احترمته لإخلاصه، هذا مخلص جدا لمصلحة المبدأ. كيف؟ قال لهم هذا كان وياي زميل في الدراسة، وكان ذكي جدا في دراسته ومتفوق، بلده كانت تنتظر مجيئه لأن فقيه مجتهد عالم إلى سمعته إلى مكانته، طلع من الحوزة رايح إلى بلده، ولو كان يوصل إلى بلده لألقت المرجعية في بلده إليه الأذمة، خلاص بعد يصير هو المرجع الأعلى في بلده، هو قائد الناس في بلده. في الطريق مر على قرية، رأى أن أهل تلك القرية في إيران من المغالين، يعني من اللي يطلق عليهم على اللهية، عندهم اعتقادات غير سليمة غير صحيحة أو ما أشبه، عندهم انحرافات في عقائدهم في سلوكهم الديني. فالعالم لما شاف هذه الحالة فكر، كان هذه القرية ما عندكم عالم، ما عندنا عالم، شاف وضعيتهم ففكر وقرر إذا أنا أروح إلى منطقتي أصير مرجع، لكن هذول يبقوا على ضلالهم، يبقوا على انحرافهم، أقعد في هذه القرية أصير عالم عادي مع المحلة، يعني مو في مكانتي وموقعيتي. فاتخذ القرار بكل جرأة وجلس في تلك القرية، وما يعرفوك عالم، ما يقدروه، قال لهم أنا أقعد أعلم أولادكم القراءة والكتابة وأعلمهم القرآن، صار يتعامل مع الأطفال الصغار، وعاف المرجعية وعاف الزعامة وعاف المنصب من أجل أن يقدم هذه الخدمة الإرشادية للمجتمع. شوف الاعتبار الشخصاني يروح يضيع. ونختم بقصة واحدة عن المرحوم الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، صاحب الحدائق، هذا الرجل العظيم النحرير، كتابه لا يزال له دوره وموقعيته في الحوزات العلمية وفي أوساط العلماء الحدائق. هذا في عهده القصة المشهورة، صار خلاف بينه وبين السيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني، ما أدري شنو المبررات، الوحيد البهبهاني أفتى بعدم صحة الصلاة خلف الشيخ يوسف، نوصل وراء ما صح الصلاة خلفه. طيب هنا إذا تريد تقيسها بالاعتبارات الشخصية، ما دام هو ما جوز الصلاة وراي ولو تحت عنوان من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، أو بعنوان أن عدم تجويز الصلاة خلفي هذا يعني خلل في عدالة، يعني في ألف عنوان وعنوان. سألوا الشيخ يوسف: شيخنا ما رأيكم في الصلاة خلف الوحيد البهبهاني؟ قال: الصلاة جائزة وفيها ثواب وفضل كبير. شيخنا شلون هو يمنع من الصلاة خلفكم؟ شوف كيف تقديم مصلحة المبدأ. قال: هو بالنسبة إلى عنده اجتهاد، وجهة نظر، أنا ما أشوف أنه هذا عنده غرض لاجتهاد عنده، لكن أنا ما عندي مبرر أن أمنع الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه جائزة. هكذا يكون العالم يقدم مصلحة المبدأ ومصلحة الدين على الاعتبارات الشخصية. ولهذا الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كم سيبقى الإنسان في هذه الدنيا؟ بالتالي وين مآبه؟ وين مصيره؟ لا يريدون علو، العلو القهر والغلبة، وله مختلف الصور. رواية تروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يذكرها المفسرون حول هذه الآية، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا تمنى الإنسان أن يكون، إذا أعجب الإنسان أن يكون شراك نعله خيرا من شراك نعل صاحبه فهو داخل تحت هذه الآية. حتى على هالمستوى، يعني من أجل العلو، من أجل التكبر. ولذلك العلماء المخلصون يستهدفون بعلمهم وحياتهم وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدار الآخرة تكون لهم، وأيضا الدنيا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين هذه شاملة للدنيا والآخرة. من هنا تكون لهم المودة والمحبة في قلوب الناس. رحم الله فقيدنا الغالي الشيخ عبد المجيد أبو المكارم رحمة الله عليه، العلامة الشيخ عبد المجيد. هذا الرجل، هذه المحبة، هذه الشعبية التي له في نفوس المؤمنين، في نفوس مجتمعه، كيف تحققت هذه المكانة؟ لو قرأنا تاريخ هذا الرجل نراه قد جاء إلى مجتمعه في فترة كان الناس فيها في أمس الحاجة إلى المرشد الموجه. كان قل من العلماء، كثير من مدن القطيف وقرى القطيف لم يكن فيها علماء، لم يكن فيها فضلاء، لم يكن فيها موجهون، كان هناك فراغ، كان هناك ظلام، كانت هناك حاجة ملحة للإرشاد والتوجيه الديني. فأحيا الله ونفع الله هؤلاء الناس بهذا الرجل حينما جاء إليهم، يقيم لهم صلاة الجماعة ويخطبهم ويرشدهم ويعلمهم ويقوم على شؤونهم الدينية والاجتماعية، مو سنة مو سنتين مو عشر، بين 40 إلى 50 سنة وهو يعيش معهم يمارس دوره الديني. وبعدين هالحالة الشعبية اللي عنده، أي واحد يقترب من الشيخ الفقيه يشوف كيف تعامله مع الناس. ما كان يتعامل مع الناس بتعالي، بترفع، في برج عادي. المقدار الذي أدركته من حياته وسيرته، يزور الناس في قراهم، قرى كثيرة مختلفة، يزورهم دائما، يتردد عليهم في قراهم ومناطقهم. في ذلك الوقت قبل 40 سنة 50 سنة هالحدود، كانت حالة فقر، حالة ضعف، الناس يعيشون في المزارع، في النخيل، في الأكواخ. فكان يزورهم في بيوتهم ويعيش معهم ويأكل معهم، كان فيهم كأحدهم، يتعامل معهم. أليس كذلك؟ آبائنا موجودين، آبائنا موجودين في مختلف القرى والمناطق. كيف كان يزورهم؟ كيف كان يبقى معهم؟ أي واحد يدعوه يقبل دعوته، يستجيب لطلبه، يجلس معهم. حالة شعبية في تعاطيه مع الناس، حالة شعبية من دون حواجز، من دون تكلف، من دون كلفة. كان فاتح صدره للناس كل يوم الصبح، الصبح الصبح الباكر، ساعة كم الشيخ يفتح مجلس الصبح في ساعة؟ المجلس اللي الآن مظلم طارق، إن شاء الله يكون عامرا بأولاده الكرام إن شاء الله. ساعة كم الشيخ يفتح مجلسه في ساعات الصبح يا حضار مجلسه؟ عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يفتح مجلسه ويجوه الناس الكبار في السن، السائلون المحتاجون، يجلس معاه يجلس معاهم، يحادثهم يباسطهم يجيب على أسئلتهم. وفي أي وقت من الأوقات، أتذكر في بعض المرات في الليل خلال هذه السنة مرة مرتين الساعة 11 ونصف أكون مخلص بعض مشاويري مثلا في المنطقة، أتصل شيخنا أنا موجود الآن في سيهات، أجي أزوركم، ابنها شيخ سليمان الله يحفظه موجود، يقول تفضلوا شيخ للآن جالس الساعة 11 جالس 11 ونصف جالس، ما عنده مانع، يستقبل الناس في أي وقت ويواظب على إقامة صلاة الجماعة في أوقاتها الثلاثة صباحا فجرا ظهرا ليلا، إلا حينما قعد به المرض وأقام للناس صلاة الجمعة وكان يمارس الخطاب والإرشاد عبر المنبر الحسيني إلى آخر ليلة من الليالي، يقرأ أكثر من مجلس. أوتب شيخنا أنت بعد الآن كبير ووضعك الصحي، قال لا أترك خدمة الحسين ما دام بي نفس ورمق، ما أخلي خدمة الإمام الحسين عليه السلام. وبعدين كرمه ضيافته للناس، بالفعل أنا رأيته من واقع خبرة وتجربة كيف مجالس ضيافته، موائد ضيافته متكررة وكثيرة، حينما يزوره أحد حينما يأتيه أحد كيف يبالغ ويظهر إكرام الزائرين وإكرام الضيوف، وهذه من الأخلاق الرفيعة. بعد أيضا رأيت، أنا أنقل ما لاحظته حول موضوع حديثنا الناحية الاعتبارية والشأنية. في السنوات الماضية كان يصير عادة في ليالي الهلال الليالي التي يحتمل فيها العيد يصير اختلاف، يثبت عند بعض العلماء ما يثبت عند بعض العلماء، وهذه حالة طبيعية المفروض أن لا تصبح سببا للشقاق وسببا للخلاف، كل واحد على اطمئنان. أنا بوضوح وأعتقد كل الناس هم لاحظوا حينما يكون في شهود ويكون في أدلة ويكون في براهين، الشيخ عنده موقف أنه لا ما فيه هلال الليلة ما فيه عيد، لكن بمجرد أن نجي عند سماحة الشيخ ونجيب له الشهود ونجيب له الأدلة أبدا ما كان يتردد، كان يقبل هذا الأمر وكان حريصا على وحدة المجتمع. وأعتقد أغلبكم حضرت بعض هالمناسبات وشفتوا كيف كان تعامل سماحة الشيخ رحمة الله عليه، تغمده الله برحمته وفد على رب كريم وترك فراغا كبيرا، إن شاء الله هذا الفراغ يسد بالموجودين من العلماء الأفاضل من أبنائه من إخوته من أبناء مجتمعه. نحن نسأل الله أن يوفق أخانا العزيز وصديقنا الحبيب سماحة الشيخ محمد علي حفظه الله، نسأل الله أن يحفظه وأن يوفقه وأن يسدد خطاه إن شاء الله لمواصلة هذه المسيرة إن شاء الله. إن شاء الله يسير على نفس مسار أبيه الراحل في تواضعه مع الناس وفي تعامله مع الناس وفي حرصه على حفظ الوحدة بين الناس، وهو كذلك إن شاء الله. المجتمع خاصة في هذه الظروف الناس في حاجة إلى أن عالم الدين يجسد قيم الدين في التواضع وفي نكران الذات وفي حماية الوحدة وفي الحرص على الألفة، وإن شاء الله يجد سماحة الشيخ محمد علي في إخوانه من الفضلاء والعلماء في المنطقة إن شاء الله يجد فيهم خير دعم وخير عون له على مواصلة هذا الطريق. كلنا مجتمع واحد وهدفنا واحد، وأي واحد من الفضلاء من العلماء من المشايخ كلهم إعزاز، أي واحد منهم إعزاز للجميع، تقدير أي واحد منهم تقدير للجميع. إن شاء الله القلوب والصدور تكون مفتوحة على بعضها البعض والأيدي تكون ممدودة إلى بعضها البعض، وهذا هو أفضل ما يسر قلب الفقيد الراحل ويسر قلوب علمائنا الراحلين. جيل من العلماء الكبار اللي ربونا اللي درسونا اللي ربوا المجتمع في فترة بسيطة سنتين، فقدنا العلامة الشيخ منصور البيات رحمه الله، وفقدنا العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله، ونحن نفقد الآن العلامة الشيخ عبد المجيد أبو المكارم رحمه الله. جيل هؤلاء العلماء هم كانوا مصدر الخير ومصدر البركة ومصدر الإشعاع والفضل على الناس وعلى المجتمع. الأمانة الآن بيد الجيل الثاني، الأمانة الآن بيد خلفهم من العلماء الأفاضل، إن شاء الله يكونون أهل لهذه الأمانة، يحمونها، يصونونها، يؤدون حقها إن شاء الله بتعاونهم، بتآزرهم، بوحدتهم. ونسأل الله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته. اقرأوا لروحه الفاتحة. نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم ذويه ومحبيه وأبناءه، وكلنا أبناؤه وكلنا ذويه، أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وأن يعظم الأجر للجميع، لجميع المؤمنين، وخاصة لأبنائه الكرام ولإخوانه الكرام، وعلى رأسهم سماحة الشيخ سعيد أبي المكارم في طليعة إخوانه الأجلاء، وبقية رجالات الأسرة الكريمة. الأسرة أسرة علمية كريمة لها دورها التاريخي في خدمة الدين والمبدأ والمجتمع. وليس عجيبا ولا كثيرا ما رأيناه في تشييع الفقيد الغالي. يستاهل أكثر الفقيد الغالي، يستاهل. هذه المظاهر التي ظهرت من الناس، حزنهم، تفجعهم، اهتمامهم، هذا التشييع الضخم الذي توافد إليه الناس من مختلف أنحاء المناطق، من القطيف، من البحرين، من الأحساء، من مختلف المناطق، وهذا الازدحام الذي نراه أمامنا في مجالس العزاء، هنا المكان ممتلئ، خارج ساحة كبيرة أيضا ممتلئة، الحشود موجودة. كل ذلك يدل على مكانة العلم والعلماء في النفوس، وكل ذلك يدل على مكانة الفقيد الغالي في قلوب الناس. هذا التشييع وهذا العزاء فيه أجر وثواب كبير، إعزاز للدين وإعزاز لأهل الدين، وأيضا أداء لبعض حق الفقيد، وأيضا مواساة للمفجوعين من المؤمنين وخاصة من أسرة الفقيد. الشيخ محمد علي وإخوانه يتسلون بمواساتكم لهم. إخوان الفقيد، أبناء الفقيد، تعلمون ما لفقد الأب، وخاصة إذا كان الأب في مثل هذه الموقعية، من أثر على نفس الإنسان. نسأل الله أن يعظم لأبنائه الأجر. اللهم تغمد الفقيد الراحل العلامة الحجة الشيخ عبد المجيد أبو المكارم بواسع رحمتك، أسكنه الفتيحة من جنتك، اخلف علينا وعلى عقبه وذريته وجميع المؤمنين بالخلف الصالح، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. وإلى روحه وأرواح أسلافه وإلى أموات العلماء والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.